وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وثالثا أن الاستشهاد بالرواية إلى آخر العبارة. أشكل المصنف على صاحب الجواهر بأن ما أفاده صاحب الجواهر من أن منظور الرواية إلى بيان الحكم التكليفي والحكم الوضعي ونفي الملازمة بينهما كما نقلنا كلامه في الأبحاث السابقة ليس بتام، فإن الرواية لا علاقة لها بمسألة الملازمة أو عدم الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فليس المنظور في الرواية أن الرواية تريد أن تقرر أن العبد قد عصى السيد بالتكلم، ولكنه هذا ليس قالحا في صحة العقد، فإن مقتضاه أنه لو كان التكلم معصية لله تعالى فإنه يكون مفسدا، وذلك لأن نفس الرواية التي نقلناها سابقا تفصل إن لم يعص الله وإنما عصى سيده، فهذا التفصيل يعني أن هناك فرق بين موارد معصية الله وبين موارد معصية السيد، وأنه لو صدق في مورد أنه معصية لله فهو يضر، وبالتالي لو جاء شخص وقال أن التكلم بألفاظ العقد والتصرف في اللسان معصية لله أيضا، وليس هو مجرد معصية للسيد بل هو أيضا معصية لله إلا كما يقول العامة، فحينئذ يبطل هذا التفصيل الموجود في الرواية. تبتل النقطة، مع أنه لا إشكال عند أحد أنه حتى لو كان التكلم معصية لله فإنه لا يقول أحدا بمفسديته. لما ذكرناه سابقا أن حرمة العقد من حيث أنه تحريك للسان لا يوجب فساد العقد إجماعا كسائر الموارد، مثلا كما مثل المصنف لو فرضنا أن المكلف صلى وفي أثناء الصلاة أنشأ عقدا وهو في الصلاة، فإنه بناء على المشهور وهو حرمة إبطال الصلاة هذا التكلم محرم. ليش؟ لأنه إبطال للصلاة، فهل يقول أحد أن هذا العقد وتحريك اللسان المحرم موجب لبطلان العقد الحاصل؟ لا أحد يدعي بذلك. وكذا موارد القراءة المضيقة، كما لو فرضنا أن المكلف نذر أن يقرأ سورة قبل طلوع الشمس فضاق الوقت فصارت القراءة مضيقة فقام وأنشأ العقد الذي هذا الإنشاء يفوت الواجب فيكون محرما، فهل يقول أحد أن هذا العقد الحاصل شنو باطل لأنه مصداق لتفويت الواجب؟ أو عدة احتمالات في العبارة لأن أنا قاعد أقرأ أشرح عدة موارد. أو كما لو فرضنا أنه زاحمت الصلاة إنقاذ الغريق فترك الإنقاذ وصلى بناء على أن هذا الفعل محرم لأنه بصلاته عجز نفسه عن الإنقاذ. فحتى لو بنينا على كلام على حرمة الصلاة لم يدعي أحد أن صلاته فاسدة هنا مو عقل للصلاة فلا ملازمة بين الحرمة التكليفية بعنوان وبين البطلان الوضعي بعنوان آخر. إذن ما أفاده صاحب الجواهر من أن منظور الرواية التفكيك في الحرمة في الحرمة بين معصية الله ومعصية السيد غير تام، بل المنظور في الرواية إلى ما ذكرنا وهو بيان كبرى كلية، وهي أنه منشأ البطلان هو كون العقد في حد ذاته مصبا للحرمة الشرعية كبيع الميتة كبيع الربا كالنكاح في العدة بتفتين. وأما إذا لم يكن في حد ذاته بل محرم فإنه غاية ما يوجد مانع حقي بين العبد وبين المخلوق مع المخلوق، فإن أجاز جاز بغض حرمة تكليفية وما حرمتك تكليفية إن شاء الله، لا علاقة للبحث بالحرمة التكليفية حتى يقال هل هو هناك ملازمة ما توجد ملازمة. فرق بين حرمة معصية السيد وبين معصية شنو؟ معصية الله سبحانه وتعالى. قال وثالثا أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد في بعض النسخ لكوني لي ولعدم مفروض لعدم النسخة اللي عندنا لعدم ما هذه النسخ قديمة لعله في موجود
لعدم
يعني لعدم العدم لا وجود له طلال المعد لعدم كون معصية السيد معصية السيد معصية العبد للسيد. هذا من باب إضافة المصدر إلى شنو شيخنا المفعول به. لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد غير صحيحا، لأن مقتضى بحكم الرواية التفصيل إنما عصى فلإنما عصى سيده ولم يعصى لأن لو كانت معصية لله إذا كان العقد باطل، مع أنه لا يلتزم أحد أن إذن المدار معصية الله ومعصية السيد، لأن مقتضاه أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان كما في الصلاة كما لا يوجب فساد العقد إجماعا كما في الصلاة والقراءة المضي كما في الصلاة والقراءة المضيقة. واضح شنو مثال الصلاة؟ لو فرضنا بأن الشخص يصلي وهو في الصلاة أنشأ قال بعتك الدار بمئة دينار شف دابتي تطلع جعلت لمن رد علي دابتي كم 10 دينار وهو في الصلاة، فإنه هذا عند المشهور هو قطع للصلاة. يقولون القطع مش آخر غير نفس الأفعال، هو قطع هذا قطع للصلاة وهو محرم، فهذا تحريك اللسان محرم بعنوان أنه قطع للصلاة. فهل يقال أن تحريك اللسان هذا المحرم موجب لبطلانين شنو المعاملة؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا أولين. وكذا القراءة المضيقة، لو فرضنا أن الشخص نذر أن يقرأ السورة قبله طلوع الشمس، فكان الوقت موسع إلى أن ضاق الوقت، فحينئذ لو فرضنا أن المكلف كان مخاطبا بالقراءة ولا يجوز له تفويت القراءة، قام وأنشأ العقد المفوت للقراءة. قالوا هذا فعل محرم وهو تعجيز عن الامتثال وهو محرم، عدم حفظ القدرة وهو محرم. ولكن لا أحد قال أن هذه يوجب منها فساد. شنو يوجب منها الفساد؟ المعاملة. في بعض العلماء احتملوا أن المنظور هو العقد، مو منظور عقلنا كما بين عبارته، فإن حرمة العقل من حيث كما فصل، قال يعني شرحت كما ننزل حرمة العقد. بعضهم قال لا، ما له علاقة بهذا، له علاقة بحث آخر. لو كان لو فرضنا مثلا نجي للقراءة، نجي مثلا للصلاة، لو فرضنا بأن الصلاة زاحمت إنقاذ الغريق أو الحريق، فترك الإنقاذ وصلى، قالوا هذه الصلاة هي محرمة لكنه تقع صحيحة. لكن هذا مثال مو أحد إشكال. نعم، إلى الصلاة محرمة.
الصلاة والقراءة المضيقة يعني لو افترضها مو
ونحوهما، يعني جب صلاة
ما هو ضاقت فيه الصلاة بحيث انه مثلا ضاق الوقت بحيث لا يسع للاتيان بالقراءه لغير السوره،
لا الصلاه والقراءه
اقول، فهو فمورد الصلاه مضيقه،
صار
ضيق الوقت، ضاق الوقت بحيث لا يسع لركعه، فهنا يسقط عن المكلف القراءه، فلو جاء واتى بالقراءه في هذه الحاله فهذا لا يبطل الصلاه، هذا يصير مناسب للتنظير.
لا ونحوهما، يعني الصلاه مثال،
لا
القراءة ونحوهما،
لا
ونحوها ونحوهما،
ونحوهما يعني
الصلاة مثال شيخنا، القراءة المضيقة مثال آخر.
لا أريد أقول ونحوهما يعني نحوهما من الموارد التي اقترن فيها شيء محرم بشيء آخر يصح أو يفسد.
مثال الصلاة شنو؟
فمثال الصلاة صلاة مضيقة الوقت، هنا تسقط القراءة.
وقال القراءة الصلاة مو مضيقة، ماذا المضيقتين عبارة تقول؟
المضيقة، المضيقة أنتوا حملتوها شيخنا على ناصفة للقراءة.
بل الظاهر هذا أنه ما قال الصلاة مضيقتين.
الصلاة مضيقة والقراءة، في هذا المورد يسقط القراءة، فلو جاء وأتى بالقراءة هل يجب هذا فساد الصلاة؟ يقول لا تبطل الصلاة. بعيد كانت زيادة القراءة في المقام محرمة، إذا ما قصد بها الصلاة الأدائية.
بعيد شيخنا يقصد هذا المعنى في ابن العبارة. بعيد يعني.
هو الفصل بين الصفة والموصول هذا
بعيد يعني عن العبارة.
هذا أنسب لأجل أن يكون التنظير بما يصلح أو يفسد.
نعم. أيام ما كان، المهم إما أن يكون الملحوظ يعني ما في مشكلة هذه حرمة العقل، أو قاعد يفترض أنه نفترض بأنه هناك مورد من الموارد ارتكب المكلف محرما من حيث التكلم، من حيث التلفظ، ولكن هذه الحرمة لا تقتضي الفساد، ما يؤثر كثيرا، ما مشكلة. إذا شيخنا أنت ماذا تقول؟ قال في التحقيق، رجع خلاص تهلا، إن المستند في الفساد إذا العبد إذا أنشأ العقد مستقلا بدون إذن السيد ولا إجازته اللاحقة، المستند في الفساد هو الرجع، هو الآية المتقدمة والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقبلا وأنه مستقلا وأنه ليس له من الأمر شيء. هنا اليزدي أشكل عليه، قال يظهر من هذه العبارة الإعراض عن دليل إنما عصى سيده، مع أنه تمم الاستدلال بها ببركة التعليل وما شاكل ذلك، فالمفروض أن يذكره، لأن ما ذكرناه حدثنا كم دليل، ذكرنا الإطلاقات العامة لتتذكره، بل ذكرنا التثبت الصحة، ثم ثم جئنا وبحثنا، دخلنا في أي بحث؟ دخلنا في بحث ما ورد في نكاح وتزويج العبد. يقول المحقق الحائري، المحقق الذي استغفر الله، هذه الروايات يستفاد منها مدلولين، المدلول الأول أنه عقد يقصد العبد مستقلا باطل، لأنه إذا جاز إذا أجاز جاز، وإذا لم يجز لم يجز بعد. والمدلول الثاني أن الصحة الفعلية متوقفة على الإجازة، وحيث إن ظاهر عبارة المصنف بيان المفسدية، والمفسدية كما تثبت بالآية. شنو الآية؟ فلعبد مملوك لا يقدر على شيء. ومعتبرة زرار الواردة في النكاح أيضا يمكن أن يستفاد منها ما ذكره المصنف، وهي بل ما ورد في الرواية إذا جاز أجاز. ولكن لعل المصنف يقصد هذا في قوله والروايات الواردة في مقام عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا، ما يخل فيها الرواية بحثناها بتفتيح كلامها، ظاهر كلامه أنه يشمل الرواية، ذكر الرواية وذكر رواية وذكر رواية أخرى وما ذكره هو المصنف. عندنا مجموعة من الروايات ذكرت في كتاب النكاح والطلاق من أن أمر العبد لا يجري لا ينفذ مع الاستقلال. من أحد مصادقها تلك الرواية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم تعرض إلى فرع، التفت لهذا الفرع، فرع إذا فرضنا أن شخص جاء إلى العبد، هل ما له خصوصية شخص جاء إلى العبد من باب مثال كما سيأتي، فقال له يا أيها العبد إلى متى ستكون عبدا لمولاك؟ إلى متى ستكون عبدا لمولاك؟ يحرضه اشتر نفسك منه حيث إنك مملوك لهذا المولى، فاشتر نفسك منه. فجاء هذا العبد وسمع هذه الوصية والنصيحة، خش نصيحة، فقال اشتريت نفسي منك. قال قبلت. يبروح تفتي مطلع. فجاء وقال اشتريت نفسي منك، أو قال بعني، أو بل قال بل بعني لي، فقال بعتك نفسك، فقال اشتريتها. إذا فرض صار بحث الضمائر، هاي بحث الضمائر يصلح بحث الضمائر شيخ، الضمائر منفصلة. إذا فرضنا أنه جاء شخص وقال للعبد اشتر نفسك لمن مولاك، فذهب وقال اشتريت نفسي منك، فباعه المولى نفسه، يعني نفس العبد.
لأنه المخاطب المولى وليس
من هو المخاطب؟
المقترح والناصح.
المقترح يقول له أنت روح، انت اذهب اول شيء عرض عليه القضيه، قول له اشتريت، وحبه لفظ الشراء حبه زايد، هذا مولى. انت قول اشتريت، من يسمع اشتريت يستانس، العبد المولى يحب يحصل فلوس، قول له اشتريت نفسي منك، بيقول لك قبلته، اساله قبلته متعود، فانت قول له ابتداء، واضح. او هو لا، ما جاء واحد امره، هو ابتداء قال درس في الحوزة وقال أنه ترى العبد مملوك ويمكن أنه يباع ويشترى، قال أنا هني أشتري نفسي بنفسي. فقال وذهب إلى المولى وقال اشتريت نفسي منك، أنت تملكني، أنا اشتريت نفسي. فقال قبلت، بعتك، وهكذا من الألفاظ. فما هو الحكم في هذه المعاملة؟ وهو أن يشتري العبد نفسه من مولاه. شوفوا العبارة عشان تفتوا ياي. لو أمر العبد آمر، حرفه هذا عامر ما له خصوصية، وله ابتداء يجري يروح يقول عين باب المثال لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه باع المولى راح اشتراه قال اشتريت نفسي منك فباعه المولى فباعه مولى باعه مولى نفسه يعني واضح هذا صح ولازم خب الأصحاب لم يعتبر هذه هي صورة المسألة فما هو الحكم في هذه المعاملة طرحت عدة إشكالات حول هذه المعاملة وهي أربعة إشكالات تعرض المصنف في الكتاب إلى ثلاثة منها لا لنفسه يشتري نفسه بل يستطيع أن يسحر بالشراء
يعني
يعتق بل يشتري
جعل مطلب وكالة العبد في الشراء
لا لا هو يشتري نفسه لنفسه هذا محل البحث عندهم ويمكن أن ينعتق بالشراء واضح كما أنه يمكن أن المولى يعتقه يمكن أنه الشخص يفتدي نفسه بأن يشتري نفسه من المولى فينعتق يشتري نفسه مو يشتري لموكله
يشتري نفسه لموكله
لا لا يشتري نفسه ويشتري نفسه لنفسه بعد ما في موكله
بس لأنه هذا الشخص الآمر في كثير من كلماتهم جعلوا وكيل يعني
لا ما له خصوصية عندهم في البحث الوكالة ما له علاقة بالوكالة هو يشتري نفسه من مولى فباعه مولى مو أنه يشتري نفسه وكالة عن وكالة عن الطرف الآخر المهم هنا هذا اللي هو ظهر عبارة هذا وهذا اللي بل ذكرهما بس بعض أساتذتين هذا نفسه وهذا المورد البحث المهم هنا طرحت عدة إشكالات على هذه المعاملة الإشكال الأول بأنه قد يقال بأنه هذه المعاملة باطلة وذلك لأن المبيع والمشتري واحد وهو العبد حيث إنه المفروض أن الذي هو مشتري من المشتري هو العبد وأن المبيع هو نفس العبد فاتحد المشتري مع المبيع ويقال حينئذ بأنه الأدلة إمضائية فتنصرف إلى العقول المتعارفة وكون المبيع متحدا مع المشتري خلاف المعاملات المتعارفة فلا يشمله دليل الإمضاء واضح إذن عندنا قصور في أدلة الإمضاء على الفرضية التي شيخنا ذكرتموها بعد الإشكال هذا غير يعني المشتري ليس هو عين المبيع لأن المشتري هو الحر
باعتبار الإنشاء
يعني هو إشكال ما في إنشاء إشكال نفس المشتري اتحاد واقعا المشتري مع المبيع أقول
إذا كانت مسألة عقد متعارف فكما أنه ليس من المتعارف أن يشتري الواحد بنفسه على أن يكون المالك الحقيقي يعني كذا مو متعارف أن الإنسان يشتري نفسه بأنه وكيل في شراء نفسه إذا الإشكال تعارف جاري في مقامين
ما في متعارف أنه يعني هل هذا خالف خلاف المتعارف؟
لا أقول يعني
من باب الوكالة
إذا الشيخ لأن الشيخ يعني بصراحة يعني حتى كلمات مجموعة من الشرع مثلا الفتاح الشهيد هو شو اسمه يقولون جهة الكلام أن وكالة العبد من قبل الآمر في شراء نفسه
أقول هذا خلاف الظاهر التفت لكلامه هذا خلاف ظاهر العبارة وكنت أتكلم هم مرة يا سيدي الأستاذ فصل قال هذا هو فرض العمل البحث عندهم يعني استظهر مثل ما استظهرت أنه هذا كلامهم في هذا الفرضية إذا المصنف ما فرض أنه وكالة لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه ويشتري نفسه لي لمن لغيره من فباعه المولى خب على أي حق أنا أستظهر هذا المعنى بناء على هذا الاستظهار أنا لأنه الاستظهار أيضا يحتاج إلى تقرير.
لأن لا شك أنه بناء على هذا اللي تتفضل فيه تصير كلمة أمر العبد مستدعى.
أقول أن أمر العبد لا خصوصية له. ويظهر من ويظهر راجع كلمات بعض القدماء عندما عرضوا المسألة. لو اشترى أنا عمافي لو اشترى العبد نفسه من مولاه. نعم أقول هو هلا يضع الله وهي المنظور إليه. ما ذكره الأصحاب سياق كامل القاضي وكذا. الظاهر أن كل البحث في سياق واحد، والظاهر من كلمات القدماء مراجعوا أن الملحوظ هو أن يشتري نفسه من مولاه. هذا هو فلهذا هو الإشكال الأول ولم يتعرض له المصنف. الإشكال الثاني وهو أنه بغض النظر عما تقدم فإنه قد يقال بأنه يشترط في تصرفات العبد إذن المولى، والمفروض أن المولى لم يأذن لعبده في إنشاء الإيجاب إذا كان الموجب هو العبد، أو في طرف القبول لو صورنا أنه القابل، إذ كما تعرفون يمكن صياغة العقد أنه موجب أو قابل. هذا مو مهم. بالنتيجة قد يقال أن المعاملة باطلة لأنه يشترط في نفوذ تصرفات العبد إذن المولى. فعندما جاء العبد وقال للمولى اشتريت نفسي منك، قال المولى بعتك، فما صدر من المولى التمليك البيع، ولم يصدر منه لا سابقا ولا لاحقا إذن بأن يقوم العبد بإنشاء التصرف بإنشاء الإيجاب أو القبول، وحينئذ لا يصح تصرف العبد لفرض عدم اقترانه بالإذن السابق ولا الإجازة لا ليس فرض أن في إجازة لاحقة. واضح أن مجرد هالمعاملة اشترى بعتك أو اشتريت نفسي منك قال قبلت، وأنه المفروض أنه لم يأذن له المولى. وقد ذكرنا أن تصرفات العبد الاستقلالية باطلة عاطلة. أجاب المصنف على ذلك بأنه أولا هل يشترط في الصحة الإذن أي إبراز الرضا، أو يكفي طيب النفس والرضا الباطني؟ وهذا بحث ذكره المصنف لعله في باب المعاطاة، وسيأتينا في بحث الفضولي. فإن المصنف يرى أنه بحسب القواعد متى ما أحرز الرضا فإنه ليس صغرى لكبرى الفضولية، وإن كان المشهور يرون أنه العقد صحته الفعلية مبنية على إبراز الرضا أي الإذن، ولكن المصنف يستشكل في ذلك. فلشخص أن يقول أنا لا أشترط في صحة المعاملة ما هو الإذن وإبراز الرضا، بل يكفي إحراز الرضا الباطني، وبقوله بعتك نفسك قطعا نحرز الرضا الباطني، وإلا لولا رضا لما باعه نفسه إياه. واضح. إذن إحراز الرضا كاف في المقام، فيكفي رضا المولى دون الحاجة إلى الإذن. هذا أولا. وثانيا إذا أصررنا على أنه لا يكتفى بالرضا بل لا بد من الإذن، فقد يقال قال نفس قول البائع بعتك يستفاد منه الإذن الضمني بحسب المدلول الالتزامي العرفي فيكفي في إبراز الرضا والإذن هذا المقدار من إبراز الرضا ولا دليل على أن لا بد أن يكون الإذن بالمدلول المطابقي المباشر بل يكفي إبراز الإذن ولو في ضمن التمليك في ضمن إنشاء البيع فهذا الإشكال لا يريد وهذا ما تعرض له المصنف صريحا في بل في المقام قال خلنا نقرأ العبارة لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم بناء هذا رد على الإشكال الأول هذا الإشكال الأول قررته وسيده قال بناء سيده رفع الإشكال بناء على كفاية رضا المولى لا يشترط لديك في الرضا وهذا لا يوجب تحقق عنوان الفضولية ولا ما شاكل ذلك ولا دليل على أنه لا بد من الإذن بمعنى إبراز الرضا بناء على كفاية رضا المولى من وين تعرف الرضا الحاصلة من تعريض المولى للبيع المولى عرض العبد بعتك قال بعتك نفسك قال بني بل بناء على كفاية رضا المولى من إذنه الصريح ما نحتاج إلى الإذن الصريح بل يمكن هذا ترقي أنه حتى بناء على شرطية الإذن يكفي أي إذن الإذن الضمني بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني الإشكال رقم 3 وهو أنه لو قبلنا إشكال وهذا الإشكال جاء متفرعا على الجواب السابق وهو أنه لو سلمنا معكم من كفاية الإذن الضمني إلا أنه يقال قبل أن يقول العبد قبلت أو حين إنشائه الإيجاب من الإيجاب بأن يقول اشتريت نفسي منك ثم جاء وقال المولى قبلت ففي زمان الإنشاء الصادر من العبد لم يكن هذا الإنشاء في ظرفه جامعا للشرائط وذلك لأن الشرط وهو الإذن الضمني إنما حصل بعد مجيء المولى وقال قبلت واضح الفكرة فيكون الإذن الضمني ليس حاصلا في زمان إنشاء الموجب للعقد فيصح أن يقال أن العبد حال إنشائه الإيجاب مع المولى غير جامع للشرائط لأنه لم يأذن المولى له حال إنشائه وإنما حصل الإذن في زمان القبول ببركة الإذن الضمني المستكشف من القبول ويشترط هي الكبرى في صحة العقد أن يكون الموجب جامعا للشرائط في زمان الإيجاب فلو فرضنا أنه الموجب أنشأ العقد حال كونه صبيا جاء القبول على 5 أيام بحيث ما أعرض الموجب عن إيجابه وكان في زمان القبول هذا الموجب بالغا ماذا تقول العقد صحيح؟ شفتين؟ العقد ليس بصحيح وإن كان في زمان القبول الموجب جامعا ليش؟ للشرع وكذا لو فرضنا أن الموجب كان مجنونا في زمان الإيجاب فأوجب العقد حال كونه مجنونا. وعند مرتبة من التمييز الجنون فنون فأنشأ العقد. ثم حين مجيء القبول بل رجعت الإفاقة صار عاقلا. فهل العقد صحيح؟ العقد ليس بصحيح. إذن أو كان سفيعا حين الإيجاب وقبل القبول صار رشيدا، العقد غير صحيح. وكل هذا منبه لمن تنبه، واضح أن نبه الغافلين، لمن تنبه أنه يشترط في صحة العقد الجامعية للشرائط في زمان الإنشاء، ولا تكفي الجامعية بعد القبول فنستكشف بإذن الله. هذا هو الإشكال وقد والجواب. وقد تقدم بحث هذا مفصلا، نسيت الضرب واضح هذه ما نسيت الحمد لله. شيخ علي مقدم امتحان الذكاء
قد
يمزح وقد ذكرنا هذا البحث مفصلا ومفصصا وفصلنا في الكلام، وقلنا هل يشترط اجتماع الشرائط حال الإيجاب أو لا، وفرقنا بين مثل العقل وشنو شيخنا والجنون، وبين مثل باقي الشرائط فإنه سمكوا علق في وعاء الاعتبار بسبب تدخل الشارع أو العقلاء إذا ما في مرتبة من التمييز العقلائية. إذا في مرتبة من التمييز الشارع تدخل وألغى هذه التصرفات فيأتي قبول بلا إيجاب، وأما سائر الشرائط فلا يشترط أن تكون مجتمعة في زمان الإيجاب. المهم أن يحصل القبول وقد تحققت الجامعية للشرائط. نعم ذكرنا بعض الفروع، لو عكسنا، لو أوجب عاقلا فجن فجاء القبول، هل يكفي؟ تفتين؟ لو أنشأ، ما دوم أهل صغير أنا يقول صغر، لو أنشأ بلي غير محجور عليه فحجر عليه هل يصح؟ ذكرنا هذه الفروع في أوائل الألبان، وليس مقامنا من قبيل الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول كالعقل. كشنو؟ كالبلوغ. ذكرنا الضابط هنا فراحت ثم متى تتذكروا أي صفحة؟
بس هني شيء معذرة، هني صيغة الأشياء شوي تختلف عن
الفرضة. الآن نشوف هذا تكرنا شيخنا في شرائط الإيجاب، شرائط وين الإيجاب ودخل فوض الإيجاب. قالي صفحة 177 اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد، صفحة 177 لاحظوا هذا المطلب هناك. خل أن نقرأ العبارة بعدين نشوف فيها. ولا يقدح يردوا للإشكال الثاني، ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأنه هذا الشرط ليس، إذا قلنا القبول متقدم اشتريتها لقبول متقدم حصلت من قبل العابد لغاية واضح، والمفروض أن هذا العابد غير جامع للشرائط في زمان الإنشاء، سواء قلنا أن ما صدر منه إيجاب أو أنه قبول متأخر، لأن هذا متعلق بعبارة بعتك تعريضا للبيع. ففرض المصنف في ذاك الجواب أن الذي باعه ومن؟ الذي باعه والمولى أي بعتك، فهذا فرض أن هذا قبول متقدم. إذا لا فرق في جوهر الإشكال. المهم أن نفترض أنه في زمان الإنشاء الصادر من المشتري المفروض أنه غير جامع للشرائط. فرض أن ما صدر من المشتري هو الإيجاب أو القبول. نعم. خلينا نقرأ عبارة بعدين.
القبول المتقدم القبول طبيعي شيخنا. الإشكال يقول إنه البائع عندما أوجب لم يكن المشتري لأنه عبد واجد أهلية القبول.
العبد.
يقول لم يشترط هذا الاختصار.
شنو الإشكال؟
أقول المستشكل يقول.
من هو الذي أوجب؟
الذي أوجب عفواً. المستشكل يقول المولى عندما أوجب لم يكن المشتري الذي هو عبد واجد أهلية القبول فالجواب لا يكون.
لا مو صح هذا إشكال ما يصح. ليش أنا عفواً. ما يصير وهذا ما يصير الحل. إذا فرض أنه المولى قد أوجب فيفترض بأن العبد جامع لوجود الإذن الضمني. دحين خلاص
قلت شيخنا
لقد إذا جاء إشكال آخر يقول أنا أسلم يقبل الإذن الضمني. تفتوا شيخنا أنا أسلم يقبل الإذن الضمني ولكن المفروض الجامعية للشرط في زمان الإنشاء وفي زمان الإنشاء لم يكن العبد جامعا للشرائط لأن الإذن إنما حصلنا عليه من رتبة متأخر.
احنا عندنا بحث ايضا تقدم هناك المنشئ الموجب عندما يوجب لو افترضنا انا بعت لصبيا بمجرد خلصت قولي بعتك بلغ فهنا هل يمكنه ان
اذا تفترض
فاقول عفوا فاشكال بعضهم انه يشترط في المتعاقدين ان يكونا واجدين للشرائط من حين الايجاب الى حين القبول فهني الشيخ العظيم يقول لا هذا شرط مجاب يعني ليش
بعيد شيخنا الماء بعيد هذا الذي أفهمه من العبارة أن المنظور هو أنه لابد قد يقال لابد من جامعية الشخص للشرائط في زمان إنشائه والمفروض أنه في زمان إنشائه والمفروض أن العبد وإن تحقق الإذ لكن الإذ إنما جاء في رتبة متأخرة فأنشأ العبد العقد حال كونه غير جامع للشرائط. هذا اللي
حتى
الآن خلنا نقرأ عبارة شيخنا على شرح ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب. ليش؟ لأن هذا الشرط الجامعية لشرائط القبول ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين من أول الإيجاب إلى آخر القبول ليس من قبل العاقل وضح الصبا والبلوغ بل هو نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء حيث يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا وباني أنه يبيع فضولا لكن حصل الإذن قبل القبول فما صار فضولي. إذن لا يشترط أن يكون في زمان الإنشاء لا بد من اتحاد الشرائط في زمان الإنشاء إذ أنه لا دليل على ذلك. هذا الذي أفهمه شيخنا من العبارة
هو شيخنا لأن هذا الشرط ليس على
حد
من أول الإيجاب
أما لو كان يعتبر من أول الإيجاب إلى القبول من أول الإنشاء إلى آخر الإنشاء
ففي أول الإيجاب
هل إذا كان إيجاب متقدم
شيخنا جعل الصورة على نحو
إجاب كبرى لا كبرى كلية لا مخلف الظهر وجاب كبرى كلية. أنتم عندما تقولون في جوابكم السابق إذا قلتم في جوابكم السابق بأنه يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني وأنا أسلم إياك أن الإيجاب بعتك موجب للإذن الضمني وين أصل البحث الذي ذكره أمر العبد آمر أن فباعه مولاه يعني المولى صار هو متأخر من هو المتقدم فعل العبد يعني العبد قال اشتريت نفسي منك فباعه مولاه إذن المولى أوجب متأخرا
لا بعدين قال عدم قابلية المشتري
هذه هو أصل المسألة اللي فرضها في أول البحث هي كانت صورة أنه ما صدر من البائع هو بعتك إيجاب متأخر وما صدر من المشتري وهو العبد إيجاب القبول متقدم، لأنه هو فرض، أن هو فرض الشيخ الأعظم في هذه العبارة أصل أمر العبد آمر أن فباعه مولى، يعني صدر من المولى قال بعتك
فخلق بيت
ما قال قلبت شيخ مو هذا اشتريته اشتريته هذا هو ظهر العبارة اشتريته هذا الأفهم مش هذا الأفهم ظهر العبارة اشتريت نفسي منك قال بعتك ما قال بعتك ثم قال قبل قبلت. إذا كان في إيجاب متقدم انتهينا البحث خلاص. لو فرضنا أن في إيجاب متقدم من قبل من إذا فرض المسألة الشيخ أن في إيجاب متقدم من قبل المولى المفروض أن العبد جامع للشراب حال إنشائه.
ما
له معنى للبحث أيوة.
لأنه عندما أوجب المولى حين شروعه في الإيجاب لم يكن العبد واجلا قبل أن ينتهي المولى من قوله بعتك العبد مو واجب.
هو تقول المفروض من هو تقدم سؤال من هو الذي تقدم شيئا هو بعتك
المولى
خلاص تحقق الشرط.
لما أنشأ بعتك لم يكن العبد واجد الشرط.
كيف موجد الشرط؟ واجد الشرط الإذن.
لما خلص بعتك حصل الإذن فصار واجد. لما قال بي هذا ما كان واجب.
هو هذا الشرط من أول الإيجاب للقبول هذا واحد الباء من قصد أو الباء ما في باء شيخنا قصدهم من هذا البحث شيخنا في بحث المعاملات أن المفروض أن الشروط منحفظة من زمان الإيجاب إلى زمان القبول مو في قول باء باء لا قال بعتك إذا قال بعتك والمفروض أنه تحقق الإذن ما عندنا بحث بخلاف ما لو فرضنا هاي الصورة لفرضها الشيء وهو أنه قال اشتريت نفسي أنت اشتريت كيف أنت أنت مو جامع للشراء ولا يكفي أن يقول المولى بعتك لأنه لو قال بعتك فالمفروض أنه قد حصل الإذ في مرحلة متأخرة لأنه منتزع من قوله بعتك فلم يكن جامعا للشراء الأيام
خلصنا في التنظير لماذا يعني
جعل
الإذن توفر بعد الإجابة قبل القبول مع أنه كان يكفي في التنظير
لأنه يعني هو فرض المسألة في أول ما دخل البحث فباعه مولاه يعني هو فرض الطريقة أنه العبد جاء قال اشتريت نفسي منك فقال بعتك وفرض أن الذي صدر منه هو فرض هكذا الطريقة الذي صدر من المولى أنه إيجاب وهو تمليك وهو تعريض للبيع فصار هذا عبارة عن تمليك وإيجاب متأخر والذي صدر من المولى قال اشتري هذا إيجاب متقدم فمشى على هالصورة وما له خصوصية هذا أقول يقول الإشكال يأتي هو الإشكال ممكن إشكال هكذا أنه في زمان إنشاء العابد سواء كان إيجابا أو قبولا إذا كان قبول متقدم أو متأخر هل هو جامع للشرائط أو جامع للشرائط الله العالم هذا تمام الكلام في الإشكال رقم كم وعن القاضي هذا إشكال رقم 4 يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين إذن اليوم شيخنا كل استظهاراتنا غير استظهاراتكم أصل البحث استظهرنا منه شيء وفي الإشكالات استظهرنا شيء آخر فلعله أنتم الصحيح ونحن الخاطئ
ولعل الذي أطاع عني
هذا اللي فهمت من كلام المسلمين